أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الوجه الثاني الذي ذكره صاحب القوانين لإثبات القول بالجواز، حيث ذكر أن الأمر والنهي كلاهما متعلقان بالطبائع، فلا اجتماع بلحاظ عالم المتعلق، إذ متعلق الأمر طبيعي الصلاة ومتعلق النهي طبيعي الغصب، فلا اجتماع بينهما بلحاظ الطبائع، نعم بلحاظ الوجود الخارجي يوجد هناك مصداق خارجي واحد يجتمع فيه كلا الطبيعتين، وهو الفرد الخارجي، ولكن الفرد ليس هو عين الطبيعي، بل هو مقدمة لتحقيق الطبيعي. ما يمكن أن يجتمع فيه الأمر والنهي هو الفرد، والحال أن الفرد ليس هو المتعلق، بل هو مقدمة لإيجاد المتعلق. وقد بينا كلامه في البحث السابق. أجاب المصنف عن هذا الكلام بجوابين. الجواب الأول: من الواضح أن الفرد في الخارجي ليس مقدما لوجود الطبيعي، بل الفرد هو عين الطبيعي، فلا فرق بين الفرد والطبيعي. فإنه زيد ليس هو شيء يغاير الكل الطبيعي وهو الإنسان، فإن الطبيعي يوجد بوجود الفرد، فهذا الوجود الواحد إذا لاحظ الخصوصيات وعوارض التشخص واللوازم تسميه فرد، ونفس هذا إذا لم تلاحظ لوازم التشخص والعوارض المقارنة تسميه ماذا؟ تسميه طبيعي. فالطبيعي طبيعي الإنسان يوجد بوجود فرده، لا بمعنى أن له وجود منحاز عن فرده وأن الفرد مقدم لوجوده. فإن زيد ليس هو مقدم لوجود الطبيعي، أي طبيعي الإنسان، بل زيد هو عين الإنسان، زيد عين الطبيعي، وهذا معنى أن الطبيعي يوجد بوجود فرده، إذ ليس المراد أن هناك وجودان في الخارج، أحدهما الفرد والآخر الطبيعي، والأحدهما مقدم للآخر، بل هذا الوجود الواحد إذا لوحظ باعتباري لوازمي التشخص والعوارض من الكيفي والمتى والأيني يقال عنه فرد، وإذا لوحظ مجردا عن هذه العوارض يقال الطبيعي، والطبيعي يتعدد بعدد الأفراد بوجود الأفراد. إذن من الواضح أن الفرد ليس مقدم لوجود الطبيعي، بل هو عينه، والمقدمية مساوقة للإثنينية في الوجود،
فعندما يقال ألف مقدمة لباء فإن المقدمية تساوق الاثنينية والتعدد في الوجود، ولا اثنينية بين الفرد والطبيعي، فما أفاده صاحب القوانين محل إشكال واضح. فإذا قلنا بالعينية فحينئذ فلا فرق بين الفرد والطبيعي من حيث الاجتماع أو عدم الاجتماع. هذا أولا وهو واضح. ثانيا، لو تنزلنا عن ما ذكرنا وقلنا أن الأحكام متعلقة بالطبائع، في النتيجة أنتم أشكلتم علي الفرد هو بل ليس مقدمة للطبيعي، ما نحل كلام لحد الآن. فإن غاية ما ذكرتموه أن الفرد ليس عين الفرد ليس مقدمة للطبيعي، بل الفرد عين الطبيعي، فهذا آكد في كلام صاحب القوانين. واضح الفكرة؟ لأنه يقول تعددت الطبائع للمتعلق والأفراد عين الطبيعي، فستتعدد الأفراد أيضا، فلا يجتمع الأمر والنهي لا بلحاظ الطبيعي لا بلحاظ الفرد. واضح الفكرة؟ يعني هذا إشكالكم ما يحل كلام القوانين، بل يؤكد كلامي عمق كلام القوانين. فإن صاحب القوانين قدس سره ذكر أن الأمر والنهي يتعلق بالطبائع، وطبيعي الغصب غير طبيعي الصلاة، ثم أورد على نفسه إشكال، وهو أنه قد يقال إن الطبيعي يحتاج في وجوده إلى الفرد، فالفرد مقدمة للطبيعي، فيلزم اجتماع الوجوب الغيري والحرمة الغيرية في الفرد، فيعود اجتماع النقيض اجتماع الأمر والنهي في الفرد. فأجاب عن نفسه بأنه الفرد صحيح مقدمة للطبيعي، إلا أن الوجوب الغيري لا ينبسط مع فرض أنه معروض للحرمة الغيرية كما شرحنا يوم الأربعاء. صحيح؟ الآن أنت ماذا قلت؟ أنت دفعت إشكال بطريقة ثانية، قلت أصلا الإشكال لا يأتي على صاحب القوانين لأن الفرد ليس مقدمة للطبيعي، وحينئذ يقال إنه لا يوجد اجتماع للأمر والنهي لا بلحاظ الطبيعي ولا بلحاظ الفرد، لأن الفرد عين الطبيعي والطبيعي متعدد، فالفرد متعدد. ولهذا ذكر المصنف في إشكاله الثاني أن أصل المطلب الذي انطلق منه صاحب القوانين غير تام، لما ذكرناه مرارا وتكرارا، لا يصح التوسل بكون المتعلق هو الطبيعي لحل غائلة الاجتماع. هاي كم مرة قلناها؟ 10 مرات. لا يصح التوسل بفكرة تعلق الأحكام بالطبائع لحل مشكلة الاجتماع، لأن متعلق الحكم لا الطبيعة بما هي طبيعة حتى يقال هذه الطبيعة غير تلك الطبيعة، بل الذي مكون المتعلق للحكم هو الطبيعة بما هي فانية في معنونها، المشار بما هي مرآة وحاكية عن ما وراءها، فالمدار على المحكي والمشار إليه والمفني عبر العنوان، والمفروض كما بينا سابقا أن المحكي بعنوان الغصب والمحكي بعنوان الصلاة في المجمع، المحكي والمشار إليه واحد متعدد واحد ويستحيل البعث والزجر الفعليين على واحد ومصب البعث والزجر الفعليين المشار إليه بالعنوان لا ذات العنوان ولهذا اتضح مما ذكرناه سابقا بأن هذا الذي أفاده في القوانين غير تامين قال وذلك مضافا إلى وضوح فساده وأن الفرد هو عين الطبيعي في الخارج كيف والمقدمية تقتضي الاثنينية بحسب الوجود ولا تعدد بحسب الوجود بين الفرد والطبيعي ولا تعدد كما هو واضح مضافا إلى وضوح فساده وإيش وذلك مضافا إلى وضوح فساده أنه إنما يجدي تعدد الطبائع لو لم يكن المجمع واحدا ماهية وقد قلنا أن المجمع واحد بحسب الماهية لأن المحكي عن وهو المجمع بكلا العنوانين واحد وتعدد العنوان لا يكفي في حل غائلة الاجتماع إنما يجدي لو لم يكن المجمع واحدا ماهية والمفروض أن المجمع واحد بحسب المشار إليه فله ماهية واحدة وقد عرفت بما لا مزيد عليه أنه بحسبها أي بحسبها يعني بحسبها ماهية أيضا واحد كالوجود فكما أن الوجود واحد فكذلك الماهية واحدة فالطبائع متعددة لأن معنى الطبائع هو الماهيات فالماهيات فالماهية واحدة لأن الوجود واحد وقد دفعنا كلام صاحب الفصول تذكرون أنه قال الأمة بالمسألة كما استظهر الشيخ مبنية على أصالة الوجود أو أصالة الماهية والماهيات متعددة وإن كان الوجود واحد قلنا لا الوجود الوجود الواحد له ماهية واحدة هذا تمام الكلام في تنقيح دليل الامتناع فتبين من جميع ما ذكرنا أن المصنف يرى أي مسلك امتناع اجتماع الأمر والنهي إذا كان المشار إليه عن طريق العنوانين وواحدون ثم يتعرض إلى القول بالجواز غير دليل صاحب القوانين لأن صاحب القوانين اتضح الجواب مما ذكره فما أفردهم الآن لا نقاط أخرى غير ما تقدم استدل على الجواز يا شيخنا بأمور متعددة الأمر الأول وهو طويل هذا الأمر الأول طويل إلى صفحة من كتابنا يعني من 38 إلى صفحة 46 ويذكر بعدين وجه آخر وجه ثاني يعني وجهين فقط للجواز ثم يذكر قول بشنو قول بالتفصيل واضح الدليل الأول الذي ذكره المصنف للقائلين بالجواز هو أن يصاغ بهذه الصياغة على نحو القياس الاستثنائي فيقال لو لم يمكن اجتماع الوجوب والحرمة لما جاز اجتماع سائر الأحكام في واحد والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان بيان وجه الملازمة هو أنه لا خصوصية للوجوب والحرمة في مسألة التضاد بل الأحكام الخمسة متضادة فيما بينها بحسب عالم الفعلية فكما أن هناك تضاد بين الوجوب والحرمة هناك تضاد بين الوجوب والاستحباب، الوجوب والكراهة، الوجوب والإباحة إلى آخره. استحباب كراهة، كراهة إباحة، كل الأحكام فيما بينها متضادة. ولا اختصاص لنكتة التضاد بلحاظ الوجوب والحرمة، فكما أنه يستحيل البعث اللزومي والزجر اللزومي على واحد، يستحيل البعث اللزومي والزجر غير اللزومي على واحد، ويستحيل البعث غير اللزومي والزجر غير اللزومي على واحد، ويستحيل البعث والترخيص على واحد، وهكذا. واضح؟ فلو قلنا أنه لا يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحدين، لما جاز اجتماع أي حكمين في واحدين. ملازمة واضحة. وأما بطلان التالي فمما لا إشكال فيه أنه لم ينازع أحد في اجتماع حكمين في واحد، ولذلك أمثلة كثيرة في الفقه، منها وهي عمدة البحث العبادات المكروهة. فإذا نهى الشارع عن الصلاة في مواضع التهمة، أو الصلاة في بيت النار، أو الصلاة في الحمام، شو يصلي في الحمام؟ الحمام الأول حمامي، حمامي عمومي، يروحون ما عنده وقت صلاة الصبح، شو يسوي؟ يدخل الحمام يصلي، يقول لا تصلي في الحمام، معرض للنجاسات والطفاسات. واضح؟ خب. ففي مثل هذه الأمثلة لو فرض أن الصلاة واجبة، يريد يصلي صلاة الصبح، اجتمع هنا الوجوب والكراهة في مجمع واحد، وهي الصلاة الواجبة حال كونها في وين؟ في الحمام أو في بيت النار أو في مواضع التهمة. فعندنا وجوب للصلاة، وكونها في الحمام مكروه، فيلزم اجتماع الوجوب والكراهة. وكذا لو فرض أن الصلاة مستحبة، فهنا يلزم اجتماع الاستحباب والكراهة. وكذلك الصوم في السفر بناء على جوازه والقول بكراهته. واضح؟ فهنا قد يجتمع صوم واجب مع كونه مكروها وكونه في السفر، قد يكون صوم مستحب وكونه في السفر بناء على جواز الصوم في السفر وجوبا أو استحبابا، فيلزم اجتماع الوجوب والاستحباب إلى غيره. ومصنف أطال في الأمثلة بعدين بينها بالكتاب. فما هو الجواب عن هذه الأمثلة؟ هو الجواب عن اجتماع الوجوب والحرمة. والجواب عن هذه الأمثلة كلها هو أن تعدد العنوان كاف في حل غائلة الاجتماع. فعندنا عنوان الصلاة والكون في مواضع التهمة، وتعلق الاستحباب أو الوجوب بالصوم، وتعلقت الكراهة بالكون في مواضع التهمة، واجتمع العنوانان في واحد وهو الصلاة في مواضع التهمة. وقول تعدد العنوان كافي في دفع غائلة الاجتماع. ولو لم يكن تعدد العنوان كافي لما جاز الصلاة في الحمام، ثبوتا لأنه من مصاريق اجتماع الأمر والنهي. واضح الفكرة؟ إذن لو لم يكن تعدد الجهة مجدي في إمكان اجتماع هذه الأحكام فلما جازت اجتماعها؟ والحال أنه مما لا إشكال فيه في الفقه من الواضحات أن هذه الأمثلة ثابتة، وهذا يكشف عن كفاية تعدد العنوان. فإذا جاز ذلك في هذه الأمثلة في العبادات المكروهة في المستحبات وغيرها جاز في موارد اجتماع الأمر. هذا مطلب بسيط. المصنف أطال في العبارات، خلنا نقرأ. قال أمثلة، فقط أمثلة كثيرة جابها في الكتاب. ثم إنه قد استدل على الجواز بأمور، منها أنه لو لم يجوز اجتماع الأمر والنهي، صلي لا تقصد، ما يجوز صلي لا تقصد، لما وقع نظيره وقد وقع، تالي فاسد فالمقدم مثله في الفساد، كما في العبادات المكروهة كالصلاة في مواضع التهمة. هذه الصلاة تارة تفرض واجبة، تارة تفرض مستحبة. إذا كانت واجبة يلزم اجتماع الوجوب والكراهة. واضح الفكرة؟ فعندنا يقول صلي، وعندنا يقول لا تكن في مواضع التهمة، وصلى هذا في مواضع التهمة، فيلزم اجتماع حكمين وهما الوجوب أو الاستحباب في صليه، والكراهة وهو كونه في مواضع التهمة، مواضع التي يكون الإنسان فيها محل اتهام كأماكن الاختلاط، أماكن الذي فيها معصية، المواضع التي إذا كان الإنسان كائنا فيها فإنه يوجب ذلك أنه يكون محلا لشنه؟ محلا لماذا؟ محلا إلى التهمة. هذا بعض، بعضهم قال لا، هذه في كلام أن التهمة الظاهر ليس المراد التهمة بمعنى ما يرجع إلى الشخصية، المكان الذي توجد فيه النجاسات، بحيث إن كما ذكروا المرأة المتهمة، حائض المتهمة صحيح، التي لا تحافظ على مسألة النجاسة والطهارة، فيقول الأماكن الذي ليس فيها محافظة على الطهارة والنجاسة، لا يراعى فيها مسألة الطهارة والنجاسة، تسمى مواضع التهمة. إذا مرأة يقال مرأة متهمة، واضح الفكرة؟ إذا المواضع يقال مواضع تهمة، كالمزابل، كأماكن كذا، أماكن التي يكون فيها معرض لمكان التي تأتي فيه، يقولون كان في أماكن يأتون فيها من إذا نزل بها المسافر يقضي حاجته فيها، واضح، تسمى مواضع التي لا يحافظ فيها على مسألة الطهارة والنجاسة. فيقال امرأة متهمة مواضع التهمة، ففي خلاف أن التهمة من هالمعنى أو المعنى الذي فيه شنو؟ فيه كون الإنسان معرض، شنو؟ معرض للقدح. المهم، كالصلاة في مواضع التهمة وفي الحمام والصيام، الصيام في السفر هذا مثال لشنو؟ إما يكون صوم واجب إما يكون صوم مستحب بناء على جواز الصوم في السفر. فعندنا دليل يقول صوم، دليل آخر يقول يكره الصوم في السفر، اجتمع الأمر والكراهة في موضع واحد وهو الصيام في السفر. وفي بعض الأيام كصيام يوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء، يقول له ليش ما صمت اليوم؟ يقول يضعفني عن الدعاء، هم ما دعا، ليش ما صمت اليوم؟ اليوم زين مستقبل، لا يضعفني عن الدعاء، وانت ما دعت، يقول بلي لو دعوت لأضعفني عن الدعاء، فهو مما يضعفني عن الدعاء، يصدق أن يضعفني عن الدعاء سواء تلبست بالدعاء أو ما تلبست بالدعاء. ها شيخنا تفيد الأصول وما تفيد هلا. بيان الملازمة.
أنه لو لم يكن تعدد الجهين العنوان من حيث أنه صلاة، من حيث أنه في مواضع التهمة، من حيث أنه صيام، من حيث كونه في السفر، من حيث أنه صوم، من حيث أنه يضعف عن الدعاء، تعدد الجهة، تعدد العنوان، أنه لو لم يكن تعدد الجهة مجديا في إمكان اجتماعهما، اجتماع شنو؟ اجتماع المطلوبية والكراهة في مورد العبادات المكروهة، لما جاز اجتماع استغلا في مسألتنا مو مكروهية، تعدد الجهة في مسألتنا يعني اجتماع الأمر والنهي، لما جاز اجتماع حكمين آخرين في مورد مع تعدد الجهة لعدم اختصاص الأمر والنهي من بين الأحكام بما يوجب الامتناع من التضاد، بداهة تضاد الأحكام بأسرها، والتالي لما جاز لو لم يكن تعدد الجهة كذا مجديا لما جاز، والتالي باطل، لأنه بلا إشكال وقع، مو بس جاز، وقع اجتماع حكمين غير الوجوب والحرمة بلا إشكال لوقوع، التفت للعبارة شيخ جعفر، لوقوع اجتماع الكراهة والإيجاب أو الاستحباب. شنو يعني العبارة؟ يعني إيجاب كراهة مع إيجاب، كراهة مع استحباب، واضح؟ لما جاز لوقوع اجتماع الكراهة شنو؟ والإيجاب أو الاستحباب، يعني الكراهة مع الإيجاب والكراهة مع، أعطنا مثال، قال في مثل الصلاة في الحمام، هي الصلاة في الحمام إن كانت الصلاة، إن كانت الصلاة واجبة اجتمع الوجوب مع الكراهة، إن كانت الصلاة مستحبة اجتمع الاستحباب مع الكراهة، وكذا الصيام في السفر وفي عاشوراء، لو كان الصوم واجب بناء على جواز الصوم في السفر، الصوم الواجب اجتمع فيه الوجوب مع الكراهة، وإذا كان الصوم مستحب اجتمع فيه الاستحباب مع الكراهة، وفي عاشوراء ولو في الحضر، هذا مثال لاجتماع شنو؟ لاجتماع الاستحباب مع الكراهة أو الوجوب مع الكراهة، لو كان الصوم نذري أو صوم قضاء أو ما شاكل ذلك. واضح الأمثلة؟ واجتماع، يعدد الأمثلة، يقول لك أن المسألة ظاهرة موجودة في الفقه، في الشريعة، واضح، ظاهرة، مو مثال ومثالين، وأمثلة كثيرة. واجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الإباحة أو الاستحباب، كم مثال شيخ جعفر؟ يعني أربعة، أولا الوجوب أو الاستحباب، وعلى كل حال الإباحة أو الاستحباب، فهنا أربعة أمثلة، خلنا نشوف. في مثل الصلاة في المسجد، الصلاة إن كانت صلاة واجبة فاجتمع الوجوب مع الاستحباب، إن كانت الصلاة مستحبة اجتمع الاستحباب مع الاستحباب، وهذا من باب اجتماع المثلين لا من باب اجتماع الضدين، ولكن إشكال اجتماع المثلين كإشكال اجتماع الضدين. واضح الفكرة؟ الاستحباب إذا اجتمع مع الاستحباب هذا من باب اجتماع المثلين، فيأتي إشكال اجتماع المثلين كاجتماع الضدين، لأن نكتة الاستحالة واحدة ونكتة الجواب واحدة، وهو تعدد الجهة، من حيث أنه صلاة مستحبة، من حيث كونه في المسجد مستحب، فهنا تعدد الجهة. أو الصلاة في الدار، إذا صلاة واجبة اجتمع الوجوب مع الإباحة، إذا مستحبة اجتمع الاستحباب مع الإباحة. هذا هو تمام الكلام في الدليل الأول وخلاصته، لو لم يمكن تعدد الجهة مجديا في المقام لما جاز اجتماع سائر الأحكام، والتالي باطل فالمقدم مثله. أجاب المصنف عن ذلك بجواب إجمالي ثم دخل في الجواب التفصيلي، وهذا بحث العبادات المكروهة، هذا بحث تمام العبادات، وإن كان إشكال سيال لكن المصنف بحث مسألة العبادات المكروهة. الجواب الأول
في المقام الأول وهو الجواب الإجمالي، فهنا مقامان: الأول الجواب الإجمالي، المقام الثاني الجواب التفصيلي. أما المقام الأول فبوجهين. الوجه الأول هو أن يقال بعد ثبوت الدليل العقلي على استحالة اجتماع حكمين فعليين لمكان التضاد، لا معنى للاستشهاد بمقام الإثبات والأمثلة، فإنه مع وجود الاستحالة العقلية لا يمكن التصديق بهذه الأمثلة أنها من باب اجتماع حكمين متضادين، بل لا بد من تأويل ما هو ظاهره كونه من باب اجتماع الحكمين المتضادين. فما هو ظاهره أنه من باب اجتماع الحكمين المتضادين؟ لا بد من تأويله، لأنه ثبوتا وعقلا مستحيل، ومع الاستحالة لا يمكن التصديق بهذه الأمثلة. صحيح، مع وجود استحالة وقاط، إلا أن تقول المقطع رفعت يدك عن دليلك، مع القول بالاستحالة وأننا نعتقد بالاستحالة، لا يمكن أن تناقش من يقول بالاستحالة ببعض هذه الأمثلة الإثبات إثباتية. مثل واحد يقول قام البرهان على عدم رؤية الله، تروح تجيب لي أمثلة في آيات قرآنية دلت على الرؤية، لا يمكن أن نصدق بظاهرها. يقول لا بد أن ترفع اليد عن ظاهرها الأولي. إذن ليس من الصحيح الاستشهاد بمقام الإثبات في مثل هذه المسائل بعد قيام الدليل على الامتناع، لأن الظهور ظني لا يصادم البرهان العقلي القطعي. هذا أولا. وثانيا، لو تنزلنا عن جوابنا الأول وقلتم بأن هذا ليس من باب الظهور، بل ظهور زائد ظهور زائد ظهور زائد ظهور، تراكم الظهورات توجب القاطع في الدلالة، النص في الدلالة، وليس هذا من باب ظهور يحتمل فيه الخلاف. احتمال الخلاف قد يتأتى في مثالين، أما ظهور زائد ظهور تراكم الظهورات يوجب حصول القاطع، فما نقبل بك، وهذا كاشف عن خطأ في البرهان، فتش عنه. فلو أحد قال بهذا، فإنه يقول الشيخ الآخوند بأن هذه الأمثلة وهي العبادات المكروهة أو العبادات المستحبة تحتاج لجواب على كل حال، سواء قلنا بالامتناع أو قلنا بالجواز، فلا فرق في ورود المشكلة سواء قلنا بالجواز أو قلنا بالامتناع، وذلك لأن القائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي المشهور منهم ذكروا للجواز شرطين: الشرط الأول تعدد العنوان، بأن يوجد عندنا عنوان متعلق للأمر كالصلاة، وعندنا عنوان متعلق للنهي كالغاصب، وحينئذ إذا تعدد العنوان واتفق أن المكلف في الخارج أوجد العنوانين في مصداق خارجي واحد، واضح، فهذا المصداق الخارجي الواحد متلبس بعنوانين، فيقال أنه تعدد الطبائع والعناوين كافية في دفع الغائلة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أنه لا بد من وجود المندوحة للقول بالجواز، فإنه مع عدم المندوحة ولا يوجد بديل، فالمكلف غير قادر على امتثال الأمر أصلا، فهو تكليف بغير المقدور، فلا معنى للقول بالجواز. إذا لم توجد مندوحة وتعين فرد الامتثال في المحرم، لا معنى لبقاء الحرمة وبقاء الوجوب، فإن هذا تكليف بغير المقدور. فإذا لا إشكال أنه لا يجوز اجتماع الأمر والنهي مع فرض عدم المندوحة، فهذان شرطان هما المحققان للجواز عند من يقول بالجواز. وهذه الأمثلة التي ذكرتموها إما فاقدة للشرط الأول، بل كلها فاقدة للشرط الأول، وبعضها فاقد للشرط الثاني. فبناء على القول بالجواز يرد الإشكال في هذه الأمثلة، لأنها من قبيل اجتماع حكمين متنافيين بعنوان واحد لا بعنوانين. واضح الفكرة؟ هذه الأمثلة كلها يا شيخنا من باب اجتماع الحكمين على شيء بعنوان واحد، والكل متفق بالامتناع بناء على وحدة العنوان. فهذه الأمثلة تحتاج إلى جواب. مثلا الصلاة في الحمام، لا يوجد عندنا أمر يقول صلي، ونهي كراهتي يقول لا تكن في الحمام، واجتمع الأمر والنهي في الصلاة في الحمام، حتى يقال هذا الوجود الواحد يا شيخ أحمد وهو الصلاة في الحمام متلبس بعنوانين، عنوان الصلاة وهو متعلق للأمر، وعنوان الكون في الحمام وهو متعلق للكراهة، فيجوز اجتماع الأمر والنهي. ليست المسألة هكذا، لا يوجد عندنا إلا حكم واحد وهو أن الصلاة في الحمام مكروهة، وصلي هو نفس الصلاة في الحمام إنما هي حصة منه، ولا يوجد دليل يقول يكره الكون في الحمام. لا يكره الكون في الحمام، الكون في الحمام ليس مكروها، حتى يقال اجتمع العنوان المكروه والعنوان المحرم في متعلق واحد، بل لا يوجد في الخارج بلا إشكال في موارد الأقل في موارد العموم والخصوص المطلق، بلا إشكال لا يوجد إلا وجود واحد ذو عنوان واحد، والنسبة بين العنوانين هي هذا العموم والخصوص المطلق. عندنا صلي أمر بالطبيعي، ونهي عن الحصة لا تصلي في الحمام، ما في تعدد العنوان. يقولون في باب العموم والخصوص المطلق صلي لا بشرط، سواء كنت في الحمام أو لا، واضح. وعندنا لا تصلي في الحمام على نحو الكراهة، فكلها الصلاة في الحمام مصب للأمر أنه لا بشرط، ومصب للكراهة، فكلاهما اجتمعا في عنوان واحد. بل بس لا بشرط ينطبق على ألف شرط في الخارج، ما يأثر في التعدد يعني. ولهذا أخرجوا موارد العموم والخصوص المطلق من محل النزاع. محل البحث إذا كان عندنا ماهيتان وطبيعتان بينهما عموم وخصوص من وجه، وأما العموم والخصوص المطلق فهذا مندرج في بحث أكثر في بحث النهي عن العبادة يقتضي الفساد أو لا. بس هو هذا رأي المشهور، وسيأتي في التفصيل بعدين أكثر التفاصيل. إذن ما عندنا الآن ما عند المهم أن ما عندنا عنوانين. ما عندنا يكره الكون في الحمام، وعندنا أمر بالصلاة، واجتمع الأمر والنهي في واحد. بل يوجد عندنا أمر بالصلاة ونهي عن تطبيق طبيعي الصلاة في الحصة. واضح؟ عندنا أمر بالصلاة ولا تصلي في الحمام، نهي عن تطبيق الأمر بالطبيعي في الحصة. مو أنه هذا عنوان آخر هو مصب للكراهة، يقول هذا الأمر بالصلاة الذي هو اللابشار لا تطبقه في وين؟ في الحمام. واضح؟ فالنهي الثاني نهي عن التطبيق، لا كراهة لها متعلق، وهذا سيأتي تحقيقه. قوله لا تصلي في الحمام ما هو إلا إرشاد إلى أن هذه الحصة مما يكره تطبيق الأمر بالطبيعي عليها، أن توجد الطبيعي في هذا الفار، وليس هو نهي مولوي كراهتي مصبه الصلاة في الحمام، بل نهي عن تطبيق ذاك الأمر على هذه الحصة. فلا يوجد عندنا إلا عنوان واحد. إذن في مثل هذه الأمثلة لا يوجد عندنا تعدد في العنوان. مثلا صوم، يكره الصوم في يوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء. ما عندي أمر بالصوم وعندي كراهة عن كون الصوم في يوم عرفة، واجتمع العنوان في متعلق واحد، بل ابتداء يوجد نهي عن هذه الحصة وهي الصوم في عرفة، الصوم في يوم عرفة مباشرة نهي عن عنوان واحد. فيقال كيف ينهى عن العنوان مع أنه مصداق للآم، مصداق للصلاة الواجبة أو المستحب، للصوم الواجب أو المستحب. إذن في هذه الأمثلة لا يوجد عندنا أمر في عنوان ونهي في عنوان، واجتمع الأمر والنهي في متعلق واحد، بل من أول الأمر لا يوجد إلا أمر بالطبيعي ونهي عن الحصة أو أمر بالحصة الذي هو إرشاد إلى أن هذه الحصة أكمل أو بليغ مبغوضة بنحو لا يريد المولى، إما حرمة أما يعني كراءة أن توجدها في وأن توجد الطبيعي في هذه الحصة الحصاء. فما عندنا أمر متعلق بطبيعي ونهي متعلق بطبيعي، والنسبة بين الطبيعة العموم والخصوص من أجل، واجتمعا في مصداق واحد. فالقائل بالجواز في مثل هذه الأمثلة يحتاج إلى حل لكي يحل مشكلة العبادات المكروهة أو العبادات المستحبة، هذا من جهة. وفي بعض الأمثلة توجد مشكلة أخرى وهو عدم وجود المندوح أصلا، كصوم يوم عاشوراء. ففي صوم يوم عاشوراء الذي هو صوم مكروه، ففيه مثل هذا المثال لا يوجد عندنا بديل. هذا صوم كونه في يوم عاشوراء مكروه، مو الصوم الواجب، لا المكروه. واضح؟ الصوم المكروه في يوم عاشوراء هل له بديل؟ لو أنه هو في يوم عاشوراء، هو يوم عاشوراء بعد، ما له بديل؟ الصوم المكروه في يوم عاشوراء ليس له بديل. فلو فرضنا أن هناك تعدد في الأمر والنهي، عندنا استحباب للصوم وعندنا نهي عن كون الصوم في يوم عاشوراء، لا يوجد بديل عن هذا الاستحباب في يوم عاشوراء إلا أن يتلبس بكراهة الصوم يوم عاشوراء، فلا يوجد بديل في هذا المثال. بخلاف الصلاة في الحمام، الصلاة في مواضع التهمة، يستطيع أن يوجد طبيعي الصلاة بين الحدين في غير الحمام، في غير مواضع التهمة. أما كون الصوم في وفي هذا اليوم لا يمكن أن أحققه إلا بأن يكون في يوم عاشوراء. واضح؟ عندنا استحباب للصوم الحلالي، هذا اليوم يستحب صومه، هذا اليوم يستحب صومه، يوم عاشوراء يستحب صومه. استحباب صوم يوم عاشوراء هل يمكن أن يوجد فيه غير يوم عاشوراء؟ ما يمكن. والكراهية في يوم عاشوراء فيلزم اجتماعه، فيلزم اجتماعه، بل الكراهية والاستحباب على كلامكم مع فرض عدم وجود البديل ومع فرض عدم وجوب المندوحة والبديل، حينئذ يكون المورد من باب الامتناع لا من باب الجواز حتى على كلامكم. إذن هناك بعض الأمثلة لا يوجد فيها مندوحة، بحيث لا يمكنه أن يحقق الفرد المستحب إلا في المكروه. واضح؟ لا يمكن أن يحقق الفرد المستحب وهو الصوم في هذا اليوم مستحب إلا في الفرد المكروه. وكذلك صوم يوم عرفة لمن يضعف عن الدعاء. عندنا استحباب حلال للصوم، الصوم هذا اليوم، هذا اليوم، هذا اليوم، يوم عرفة مستحب. إذن عندنا استحباب للصوم في يوم عرفة، وعندنا كراهة للصوم في يوم عرفة، فكيف يجمع بينهما مع أنه لا يوجد بديل عن استحباب الصوم في يوم عرفة؟ لأن الاستحباب في يوم آخر استحباب آخر غير الاستحباب في يوم عرفة، فلا بديل له. النتيجة أنه محل النقض والإمرام في مسألة اجتماع الأمر والنهي مع تعدد العناوين، تعدد الطبائع، وماهية الصلاة، وماهية الصلاة في الحمام لا تعدد فيها. واضح؟ ماهية الصلاة، وماهية الصلاة في الحمام لا تعدد فيها، وإنما هذه حصة من تلك الماهية. فحينئذ لا يمكن دعوى، بل أن المشكلة فقط ترد علينا ولا ترد عليكم، فالمشكلة سيالة فتحتاج إلى جواب سيال. هذا جواب إجمالي، سيأتي جواب التفصيلي التحقيقي لهذا المطلب بيحقق في هذا المطلب بشكل مفصل كما سيأتي. قال: أما إجمالا فبأنه لا، هي أولا الإشكال الأول، فبأنه لا بد من التصرف والتأويل فيما وقع في الشريعة مما ظاهره الاجتماع بعد قيام الدليل على الامتناع ضرورة أن الظهور لا يصادم البرهان. وثانيا، مع أن قضية مقتضى ظهور تلك الموارد اجتماع الحكمين فيها بعنوان واحد، هناك عنوان واحد وهو الصلاة، هذه الصلاة هي مستحبة وهي مكروهة، هي مستحبة وهي مباحة، ولا يقول الخصم بجوازه كذلك بل بالامتناع ما لم يكن بعنوانين وبوجهين، فهو أيضا لا بد له من التفصي عن إشكال الاجتماع فيها، لا سيما إذا لم يكن هناك مندوحة كما في العبادات المكروهة التي لا بدل لها. واضح؟ كصوم يوم عاشوراء، صوم يوم عرفة، فلا يبقى له مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع فيها على وقوع في هذه الأمثلة على جواز الاجتماع أصلا كما لا يخفى. وأما تفصيلا فقد أجيب عنه بوجوه يوجب ذكرها بما فيها من النقد والإبرام طول الكلام بما لا يسعه المقام، بل فالأولى الاقتصار على ما هو التحقيق في حسم مادة الإشكال، فيقال وعلى الله الاتكال إن العبادات المكروهة على أقسام ثلاثة. لازم نفصل في الجواب. واضح؟ عندنا أقسام ثلاثة ولكل قسم جواب. وصلى الله على محمد وآله.